أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم كلنا ولا تكن علينا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم ارزقنا قلوبا سليمة وألسنة صادقة. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. حديثنا الليلة مع الآفة الثانية والمرض الثاني من أمراض القلوب، وهو أساس أمراض القلوب، بل هو رأس كل خطيئة وذنب. وأنا أريد أن أقدم لهذا المرض من وجهة تاريخية. هل تعرفون كيف سقطت الدولة الأموية بالأندلس؟ يحكون أن عبد الرحمن الناصر، وكان من خلفاء بني أمية في الأندلس، أنشأ قصر الزهراء، وكان قصرا عظيما جدا، وأصبح أعجوبة من أعاجيب الزمان في ذلك الوقت، وكان يخطف الأبصار ويبهر الناس. ومع أن عبد الرحمن الناصر لم يكن مقصرا في الإنفاق على أي ناحية من النواحي، فلم يكن مقصرا في الإنفاق على التعليم ولا على الجيش ولا شيء من هذا القبيل، إلا أن الطرف الشديد والبذخ المطلق جعلت القلوب تتعلق بهذه الدنيا. فدخل القاضي المنذر ابن سعيد على عبد الرحمن الناصر في قصره بعد أن بناه بهذه الفخامة وهذا الطرف، فقال له عبد الرحمن الناصر: ما تقول في هذا القصر يا منذر؟ ايه رأيك في الأبهة دي؟ ايه رأيك في الجمال ده؟ ايه رأيك في الحياة اللي احنا عايشينها دي؟ فأجابه المنذر ودموعه تقطر على لحيته، قال: ما ظننت الشيطان يبلغ منك هذا المبلغ مع ما آتاك الله من النعمة وفضلك به على كثير من عباده تفضيلا، حتى أنزلك هذا المنزل من منازل الكافرين. فقال له عبد الرحمن: انظر ما تقول. ايه اللي انت بتتكلم بيه ده؟ انت مش عارف انا مين وبتقول لي انا الكلام ده؟ كيف أنزلني الشيطان منازل الكافرين؟ قال: أليس الله تعالى يقول في كتابه الكريم: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. فقال: إن الله سبحانه وتعالى يذكر أن السقف التي من فضة هذه على سبيل التعجيز، يعني لولا أن يكون الناس أمة واحدة لكنا جعلنا ذلك، وهذا لم يحدث. قال: ولكن عبد الرحمن الناصر فعله. يعني ربنا بيقول ده لولا أن الناس كلها تبقى أمة واحدة وده ما حصلش، لكنا عملنا السقف من فضة لهؤلاء الكافرين. فما بالك إذا كان ربنا بيقول الكلام ده على سبيل التعجيز وانت عملت اللي ربنا بيقول انه الكافرين ما عملوهوش. فقال حينها: وجم عبد الرحمن الناصر وسقطت عليه الكلمات كالصخر، ثم بدأت دموعه تنسال، ثم قام ونقض السقف وأزال ما كان به من ذهب وفضة وبنى سقفا كسقوف الناس. لكن مع مرور الوقت عاد الأمر من جديد، وبرزت مظاهر الطرف والبذخ وحب الدنيا من جديد. إلى أن انتهى الأمر بأن سقطت الأندلس. وصدق الله، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. الأندلس التي كانت إمارة من إمارات المسلمين صارت من نحو 1000 سنة صارت في أيدي هؤلاء الكافرين بسبب أي شيء؟ حب الدنيا. لو قرأتم أسباب سقوط الدولة العباسية نفس الأمر، التاريخ واحد، المسلمين طول ما هم يعملون للآخرة لا يسرفون ولا يتوجهون بقلوبهم ولا بأحوالهم تلقاء الدنيا، يبقوا أهل نصرة ويبقوا لهم المكانة ويبقى لهم العزة. أول ما الدنيا تدخل، الدنيا تتقلب ويصير في أرذل الناس، وهذا هو حالنا الآن. لو قرأتم كذلك كيف احتل الإنجليز مصر في العصر الحديث، التاريخ يقول أن الخديوي سعيد بدأ في عهده مشكلة الديون وبدأ يستدين من الغرب بفوائد ربوية عشان ايه؟ لينجز قناة السويس وغيرها من الأعمال المرهقة لميزانية الدولة. وجاء بعده الخديوي إسماعيل وافتتح قناة السويس وتضخمت الديون، وكان هؤلاء يعيشون البذخ والطرف ومظاهر الدنيا لغاية ما وصلنا ل70 مليار. هي هيها نفس المسألة، حب الدنيا يكون في القلب فيصير الناس في شيء آخر. لا شك أن حب الدنيا هو رأس كل خطيئة، والله تبارك وتعالى بيّن لنا خطورة هذا الأمر، مسألة الدنيا وحبها وميل القلب لها. فقال سبحانه وتعالى واصفا شأن هذه الدنيا، قال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. السؤال، هو أنت بتعمل معاصي ليه؟ شهوات، صح؟ إيه المعصية اللي أنت بتعملها؟ فكر كده هتلاقي نفسك بتعمل معصية. واحد علاقات بقى خاصة بالنساء وبتاع، من أول النظر المحرم، مرور بالصحوبية، مرور بالعلاقات الآثمة، مرور بالفواحش، سكة المعاصي دي بقى من أولها لآخرها، حط فيها بقى مواقع إباحية وحط فيها بقى زي ما أنت عايز شهوات. ما هو ده زين للناس حب الشهوات من النساء. واحد شهوته في المال، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل قوم فتنة وفتنة أمتي المال، لأنه النهاردة اللي معاه قرش بيسوي قرش، وإن أحساب أهل الدنيا هو المال. فبالتالي هو إيه اللي بيخليه بيمد إيديه للحرام وممكن يرابي وممكن يغش وممكن ياخد رشوة؟ حب المال، لأنه لو معايا الناس هتعاملني بالأسلوب ده. فأدي المعاصي المتعلقة بالمال وأصلها حب للدنيا وحب للتكثر منها، ألهاكم التكاثر، صح؟ واحد بالنسبة له الجاه، المركز الاجتماعي، البرستيج، أنا مين؟ فحبه لهذا حبه إن الناس تقول عليه حب من حب الدنيا في قلبه، فعشان كده بيطغى وبيقع في معاصي وبيقع في منكرات. ما تفكر كده، المعصية اللي تعبك قوي، اكتر معصية خايف تلقى الله عز وجل بها، هي ايه واصلها ايه؟ لو فكرت في الغالب هتجد ان من وراها حب دفين للدنيا. واحد يعشق زوجته، انا هو ما بتكلمناش في حرام يا عم، خليه بيحب مراته بس بيعشقها وممكن يعمل لها اي حاجة بس عشان ترضى عنه، وعشان هو خلاص ما بيقدرش يستغنى عنها، وهي أهم حاجة في حياته، فعنده استعداد يعمل أي شيء حتى ولو كان ده معاصي ومنكرات ومخالفات ويضيع حق من حقوق ربنا. قلبه متعلق بحب المرأة، وفي بعض ألفاظ الأحاديث وإن كان فيه ضعف، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد المرأة. فبعض الناس كذلك. فلو قعدت تفتش من جوه هتلاقي المشكلة فين؟ هنا، قلب مصروف لشيء من الدنيا. طيب عايزين من الأول نفهم يعني ايه حب دنيا. حطها على طول كده قانون: كل ما لا ينفعك في أمر الآخرة فهو من الدنيا. قانون: كل ما لا ينفعك في أمر الآخرة فهو من الدنيا. يبقى أي حاجة من الشهوات اللي أنا بقول عليها دي، زوجة، امرأة، مش عارف، فلوس، جاه، أطيان، عقارات، برستيج، أي حاجة بقى من الكلام ده، لو أنها تنفعه في الآخرة فليست من الدنيا. عشان كده ما ينفعش تقول لي ده كده غلط، كله غلط. يعني ألبس لبس حلو يا عم انت بتاع دنيا، يعني أتجوز امرأة جميلة يا عم انت بتاع دنيا، يعني أركب عربية شيك يا عم انت بتاع دنيا، يعني عندي فلوس وربنا موسع عليا يا عم انت بتاع دنيا. لا، لو الكلام ده كله في قلبك يبقى دنيا، لو في ايدك بس وليس في قلبك يبقى مش دنيا. يعني القصة كلها، عشان كده بنتكلم في القلب، وعشان كده قاعدين نقول ان ده بقى من اخطر الامور، ده بقى اصل امراض القلوب. يعني احنا في الكبر قلنا ده اخطر امراض القلوب، هنا بقى ده اصل الاصول لامراض القلوب. دنيا جوه القلب، دنيا بتطلع المشاكل دي بقى كلها. هو في الواقع لما كان بيقول انا عايز اشتغل الشغلانة دي عشان يطلع لي منها قرشين حلوين، اتصور كده لما الواحد مثلا دخله 5-6-7-10 آلاف جنيه، حلو، هتعيش صح بقى، غير لما هيكون دخلك 1000 جنيه وانت اصلا مش عارف بتدفع ايجار شقة 600 جنيه ولا 500 جنيه، ويبقى معاك مش عارف كام، وتعيش بقد ايه، فالعملية فانت محتاج جنب الالف كمان 500 عشان تعرف تظبط بيتك، فبتبتدي تقعد مشغول ومهموم. فلو معايا 10 الدنيا تبقى مظبوطة. لغاية هنا هو عايز 10 ليه؟ علشان ينقطع لله، علشان يعبد ربنا، عشان الدنيا ما تبقاش لا في دماغه ولا على باله ولا مشتتة همه ولا الكلام ده خالص. ده بيبقى في الغالب الاعلان اللي من بره، اللي انت مش عارف ايه حقيقته من جوه. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم شبه كده امر الدنيا ده، انه ايه، واحد بيعدي على الصراط وعلى جنبتي الصراط سوران، في سورين اهو احنا ماشي وحواليا سورين، وبعدين وفي داخل هذه الاسوار ابواب وعليها سطور. الصورة واضحة، ماشيين، هنا جدار هنا جدار، بعدين بيبان الباب مفتوح بس على الستارة، حلو، وهو ماشي كده يروح باصص على الستارة. طب ما نشيل الستارة كده ونشوف ايه النظام من جوه. هي دي، وعلى الصراط واعظ الله في القلب يقول ايه: ويحك انك ان تفتح تلج، هتخش جوه مش هتخرج. يا جماعة الستارة دي قطيفة، شكلها ظريف، ما نبص كده يمكن ده اكيد اللي وراها حاجة جامدة قوي. طب بس بصة ما فيهاش حاجة دي، هو كده بيبص على الموضوع من بره، هو فيها ايه يعني لما اشتغل شغلانة، الشغلانة دي طالما يعني هتجيب لنا قرشين حلوين، هو حرام؟ والله مش حرام. طب يبقى فيها ايه المشكلة؟ هي المشكلة هو انت هتعمل بيهم ايه؟ هو ده السؤال. قلت لكم عملت حلقة على قناة الناس اسمها كسبت المليون، يلا المليون هتعمل بيه ايه؟ هو ده السؤال الحقيقي بقى، اللي هو ايه، تعالى انا اعرف لك بنت كويسة، بيقولوا انها بنت ناس طيبين، روح شوفها. ماشي، شفتها، مفيش بعد كده في الجمال، بس لقيت مفيش بعد كده في قلة الدين. هو كان المنظر كده، لقيتها مش هنا خالص. حصل الموقف ده بالظبط مع واحد من الشباب، قال لي يا شيخنا دخلت، فاول ما استقبلوني الراجل راجل طيب كده وظريف، اتكلم معاه شويه الام مش لها ست صالحه وتمام، البنت دخلت ميني جيب. يا نهار طب اعمل ايه دي بقى؟ طب ابص ولا ما ابصش؟ بعدين بدات اتكلم معاها، البيت شكله كويس بس البنت مش هنا خالص. بقولها هو انت بتحفظي ايه؟ ما بحفظ. هو كده الردود. طب بتسمعي لمين؟ ما بسمعش. هو ماشي معاها كده، هو كده عاجبك عاجبك، هو كده ادي النظام. تعمل ايه لو طلعت حلوه حبتين؟ هتقولي يا عم الشيخ انا هلبسها نقاب، انا مالكش دعوه. لو انك ايه بقى، ادي الدنيا انك ساعتها انت هتبص لشهوه نفسك. الفلوس مالكش دعوه، بس اديني انا الفلوس وانا هتقي ربنا فيها، مالكش دعوه باللي بيتفتنوا بالفلوس. انا بقى بعرف اراعي ربنا قوي، انا هبني جوامع وهعمل حاجات جامده قوي وبتاع، واول ما يمسك يقول لك لا بقى احنا هنقعد بقى عايشين في شبرا. يا عم صلي على النبي، خلينا بقى نفك شوية. امال الناس اللي عايشة دي وعايشة صح بقى، ناخد لنا حتة كده من الاماكن اللي هي الناس عارفة تعيش فيها. هتلاقي نفسك بتعمل كده وتقول اللهم وسع لي في داري، وهتعرف تجيب لها بدل الدليل 10. هو كده ادي الدنيا. فالمشكلة ان ساعات كتير موضوع الدنيا ده بيبقى خفي، ما بيبانش. يعني واحد غلبان يقولك الحمد لله احنا راضيين قوي 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 بالوضع اللي احنا فيه ده، اللهم اني اعوذ بك من الدنيا، اللهم اني اعوذ بك من شر الدنيا. طب ماشي ماشي، حط له بقى ايه، حط قدامه الدنيا هيعمل ايه؟ يعني هو اصلا عارف انه عمره في حياته ما هيمسك مليون جنيه، فبيقولك انا لا عايز فلوس ولا عايز بتاعه. طب حطهم قدامه، قول لي بقى هتتصرف ازاي. عشان كده قالوا الزاهد ليس فلان وفلان من فقراء الزهاد، وإنما الزاهد عمر بن عبد العزيز، ذاكم الذي أتته الدنيا فنفضها. وأوعى تقول أنا رجل ملتزم وأنا رجل بتاع ربنا، فلما الدنيا هتيجي هقول لها معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. أوعى، الدنيا متاع ومتاع الغرور، الدنيا غرارة، يا دنيا غري غيري، الدنيا تغر. الشكل من بره كده البنت صاحبتنا دي، ده الواحد لو اتجوزها ده هي دي اللي هتعفه، صح كده؟ تغر، يتجوزها يبتدي الطبع يطلع وتبتدي المشاكل تطلع. ما خلاص وهو كلها اسبوعين ثلاثة شهر خلاص اتعود على الجمال، خد في الحيط بقى، ابتدي بقى خش بقى في الطبع بقى، هيبتدي الدين بقى يظهر، وهتبتدي الاخلاق تظهر، وهتبتدي بقى المشاكل تظهر. فتغر ثم تضر ثم تمر. اقعد كده بينك وبين نفسك فكر في الاشياء كتير قوي، هتلاقيك وقعت في المشكلة دي، اتغريت في حاجة تغر، وبعدين اتضريت من قبلها اتقلبت النعمة نقمة، تضر ثم تمر. الناس انقسموا في أمر الدنيا إلى صنفين. الصنف الأول الدنيا همه، الدنيا هي اللي شغلة كل حاجة في حياته. وخلونا نبقى واقعين، أنا مش قاعد بتكلم كلام إنشاء، ولا أنا قاعد بتكلم كلام إحنا بعيد عنه، ده إحنا كلنا كده، وأنا أولكم. الدنيا فينا، أمال الدنيا دي بتعمل فينا إيه؟ وإحنا خلاص كلنا ما شاء الله في صومعة التعبد، ما كلنا بنحتك وكلنا بتعرض علينا أمور من الدنيا. طب أعمل دي ولا ما أعملش دي؟ أنا أتصور في وقت من الأوقات كنت أتصور في نفسي إنك مثلا لو حد عرض عليك مال أو كذا وكذا فقلت أعوذ بالله، كده أنت الحمد لله مش بتاع دنيا. لكن ممكن تبقى في دنيا خفية أنت ما تاخدش بالك منها، شهوات خفية ما تدراش. إيش عرفك؟ مش يمكن عاجبني الدور، عاجبني دور الشيخ، مش يمكن بحب انا بقى القصه دي ومنظره مثلا وجوه قلبي وانا مش داري وحاسب ان لا 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 اعوذ بالله، اسال الله عز وجل التواضع والبتاع، وهو من جوه فرحان بشكل الوضع ده، شرحان ان انت شيخ والناس قدامك وتتسلم عليك مش عارف ازاي وبتعمل ايه. مش دنيا، دنيا في القلب، بشتغل لحسابي انا، مش ممكن كده؟ فبالتالي الامور دي صعبه قوي، فما تفهمش ان المساله كده ايه، احنا كلنا كده في الهوى سوا في المشكله دي. فبالتالي ازاي بقى تتعامل معاها؟ الاول تفهمها، تفهم ان دي دنيا. فقال عايز تعرف، عندك ثلاث علامات. الثلاث علامات الوردة في الحديث، من كانت الدنيا همة، عايش في شتات، يعني الدنيا دايما مقلوبة معاك، مش عارف تعمل ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه، وامورك دايما متكعبلة، دايما انت ماشي على سطر وبتسيب سطر، فيوم فوق ويوم تحت، وبتفكر في مليون حاجة في وقت واحد، اعمل كده ولا اعمل كده، طب واسوي ازاي، وكلها امور تخص حياتك، مشتت الهم في قلبك دنيا. اتنين، طول الوقت حاسس ان انت محروم. انا لو كان معايا كانش حالي ده، انا لو كنت دلوقتي متجوز ما كنتش عملت المعاصي دي، انا لو كنت دلوقتي معايا فلوس ما كنتش الواحد قاعد بقى يفكر ويشيل الهموم، كان الواحد معاه قرشين كده يصرف منهم ويخلص نفسه ويبقى قاعد في الجامع، هو قاعد بيحسبها بالطريقة دي، فطول الوقت حاسس انه محروم. وللأسف الامر ده الناس اللي بتبقى في علية القوم، انا بقعد ما قلت لكم مع دودة الدعوة بتخلينا نشتغل مع كل الناس، الغلبان خالص والغني خالص، تلاقيه قاعد يقول لك والله العظيم يدوبك اللي بيجي على قد اللي رايح. يا عم الحاج انت شغال في 50-60 مليون، يقول لك ما يغركش، ما هو اللي بيخش لي دلوقتي مثلا هو بيخش له مثلا في الشهر 200,000 جنيه، تعرف طبعا النادي بياخد والفيلا مش عارف بتاخد والوضع كذا وحياتنا في حياة عشان اعرف اعيش، فيدوبك بصرف لي بتاع كذا، فيعني ربنا يسترها علينا. فانت يجي لك ده انت تتعقل، انت ترمي نفسك من اعلى من برج القاهرة وخلص نفسك، ايه ده بقى اذا كان ده بيجي له في الشهر مثلا 100,000 ولا 150,000 ولا 200,000 ويقول لك ربنا يسترها، امال احنا هنعيش نعمل ايه بقى؟ فاوالله ما انا ما بهزرش، ويبتدوا ودايما يبقى عنده مشكلة، مشكلة ان هو حاسب ان كل الناس بتحسده، يقول لي ده انا خدت بعضي وسافرت بريطانيا اتعالج، الناس قاعدة بتقول شايف يا عم الناس حتى لما بيعيوا بيلاقوا لهم علاج صح، حتى كده يعني حتى المرض يا اخي عارفين يتصرفوا فيه، فبيقول لي ده انا بتحسد على العاية. يبقى بتكلم في ايه؟ فطول الوقت حاسب انه يدوبك، يقول لك اه الحمد لله انا قلتش لا مستورة الحمد لله، كده مستورة ده كده العملية زي الفل، امال امتى هيبقى عنده نعمة يعني، امال امتى هيبقى كذا، والله كده جعل فقره بين عينيه، طول الوقت يقول لك ده انت بتتكلم عليا يا عم اسكت، انت مش عارف ده دلوقتي فلان عنده وعنده، طول الوقت باصص للي فوقيه بتاع دنيا، وكل الطبقات كده، كل الطبقات كده، اللي تحت خالص قاعد يبص على اللي فوقيه، شفت يا عم الامور بتخلص، البنت تقول لك دول عشان خاطر بقى عندهم فتتجوز على طول، انما انا بقى اقعد اشقى وابويا واهلي عشان نعرف نلم الجهاز وناخد اي حاجه ونمشي امورنا، انما دول على طول بيخلصوا يا عم، فتقعد بيبص ليه قاعده بتبص للي فوقيها وهو بيبص للي فوقيه، كل واحد قاعد يعمل كده، فجعل فقره بين عينيه، هيشكر على نعمه ايه بقى ان شاء الله. والتالتة ايه بقى؟ ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، اللي هو ايه؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. من كان يريد ثواب الدنيا، فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، العايز ده مش هتاخده، مش هتاخد الدنيا، هتاخد جزء منها، الشيء اللي ربنا حيريده ليك. من كان، بصوا كلهم اهي، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، بس يبقى اللي حيريده وعلى مشيئته، ما نشاء لمن نريد، يبقى ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. العكس علامات عمال الآخرة، جعل غناه بين عينيه، جمع عليه شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة، هي دي العلامة بقى، لما الدنيا تيجي لغاية عندك ومش مستشرف ليها، هي دي العلامة، قلناها في قصة طالوت وجالوت، مفيش حاجة اسمها سيدنا داود خالص في القصة، وآخر القصة وقتل داود جالوت، يا عم فينهم؟ قال لك أصل الجماعة الأولانيين دول قعدوا يقولوا إيه، أنى يكون له الملك علينا، دول كانوا عايزين دنيا، عايزين ملك، فلم يعطهم إياها. طب وداود ده جندي من جنود طالوت، لم يكن يريد الملك، فجعل الله النصر على يد داود الجندي فيقتل جالوت ثم يؤتيه الله الملك والحكمة، اللي ما كانش عايزها جات له، واللي كان فاتح بقه ولسانه وقاعد بيجري وراها لم تأته. ادي الدنيا، ادي كده فهمنا، ادي مفهوم الدنيا ونعرف ازاي علامتها خطرها. بقى عايز تعرف خطرها، اعمل كده لما تروح كل موضع في القرآن ذكر فيه الدنيا وأوصاف الدنيا في القرآن، وانت تعرف ما معنى الدنيا عند الله تبارك وتعالى. لما تنظر في الآيات والأحاديث التي وردت في ذم الدنيا، مثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقارة الدنيا: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء فهي لا تساوي حتى جناح بعوضة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما كان لله منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه، فآثروا ما يبقى على ما يفنى. الدنيا سموها السحارة، فكان مالك بن عبيد يقول: اتقوا السحارة فإنها تسحر قلوب العلماء فضلا عن عامة الناس. قال يونس بن عبيد: شبهت الدنيا كرجل نائم فرأى في منامه ما يكرهه وما يحب، فبينما هو كذلك انتبه. هي كده كأنك خدت لك نومة كده وصحيت، أدي الدنيا كلها دار الغرور وهي دار الزوال. الدنيا ممر ليست بدار مستقر كبري، فمن بنى عليها، اللي بيبني على كبري يبقى ده عقله عامل ازاي؟ ما ينفعش، ما ينفعش تبني على كبري، ده كبري يا عم، ده كبري عشان بيوصل من حتة لحتة، فهي ليست دار المستقر. من خطورة الدنيا أنها تورث الكفر، حب الدنيا يورث الكفر ويورث الكبر. مظهر حب الدنيا بيظهر في الطرف، ربنا يقول: واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. الدنيا تورث الحرمان من محبة الله تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا: إنه لا يحب المسرفين، اللي قاعد بيستكثر من حطام الدنيا. الراجل بتاع الدنيا ده ربنا سبحانه وتعالى يتوعده بالعذاب الشديد. شوفوا الآية، وهذا من أول ما نزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال: ذرني والمكذبين. مين اللي هيكذب؟ أولي النعمة، أصحاب النعمة، أصحاب الدنيا، لأن الدنيا ستفتنه فتجعله منغمسا فيها وتجعله مشغولا بها عن مسديها، لا تنشغل بالنعمة عن المنعم. فقال الله: ذرني، وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. الطرف وحب الدنيا بيورث النفاق. قال الله تبارك وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة وعملوا إيه؟ شهوات، اللي هي شهوات إيه؟ شهوات الدنيا، واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال الحسن: عطلوا المساجد ولزموا الضيعات، أهم حاجة المزارع والدكاكين والثمار والأشجار. قال كعب الأحبار: إني لأجد صفة المنافقين في كتاب الله: شرابين للقهوات. قاعد على القهوة، بص الكلام من كلام السلف، ما جبتش من عندنا، كان عندهم قهوة: شرابين للقهوات، تراكين للصلوات، لعابين بالكعبات. قاعد بيلعب طاولة وقاعد يعمل وقاعد بيلعب مع النساء الكواعب، ودماغه كلها في حتة تانية يا عم الحاج. فهذا صفة المنافقين، أنهم من أرباب الدنيا يتبعون شهواتها. من خطورة الدنيا أنها تورث ضعف الإيمان وتعبيد القلب لغير الله. قلبه مش بتاع ربنا، قلبه مشغول بغير الله عز وجل. وقضت حكمة الله أن من تعلق قلبه بغير الله بأي شهوة من الشهوات أن يعذب بها. واحد من المليارديرات السابقين كان بيقول كلام غاية في النفاسة، وده راجل بقى ده يعني ايه مليار. بيقول انا كنت في اول حياتي بشتغل في اجنس عربيات، فكنت باخد 50 جنيه في الشهر، فكان الراجل صاحب الاجنس يديني 5 جنيه علاوة، يقول ما تتصوروش بقى وانا واخد 5 جنيه كده انا طاير من الفرحة ازاي، والفرحة والسعادة، والنهاردة بقى خدت 5 جنيه علاوة، وعايزين بقى نعمل فرح النهاردة في البيت، ونجيب بقى كسين فاكهة ونظبط العملية خالص ب5 جنيه. بيقول دارت الدنيا والفلوس جرت في ايديا لغاية ما كان رصيدي في البنك 1,300,000,000. كنت بنام بمسكنات، يستحيل اعرف انام، لما جرس التليفون يرن في اي لحظة في الليل، ايه البورصة وقعت، ايه حصل النهاردة، المشروع الفلاني حصل فيه حاجة، طب حد سرقنا، مخزن من المخازن فيه حاجة، انت بتتصل متأخر كده ليه. ده حالي، ما بعرفش انام، طول الوقت قاعد بضرب اخماس في سداس، وطول الوقت قاعد بقول الفلوس هتروح، الناس دي هتسرقنا، فلان وفلان حاطط عينه عليها، الجماعة دول مش عارف ايه. بيقول والله العظيم لو استقبلت من امري ما استدبرت، لو الدنيا ترجع بيا نفسي احس باحساس ال5 جنيه مش لاقيه. تصدق انت الكلام ده؟ هتلاقي نفسك برضو بتقول ايه يا عم اديني المليار وبعدين نتكلم. انت برضو قاعد من الصبح قاعد معيشنا في الفقر، ما تخليك حلو كده، طب بلاش المليار يا عم، خليهم حتى 1,000 جنيه هنتظبط. هي كده بس انت مش واخد بالك منها. بتعمل ايه بقى؟ بص الفلوس بقت ايه؟ بقت عقرب. قالوا كده المال عقرب بيلدغ. حد واحد حطت في جيبه شوية فلوس قد كده، قاعدة زي العقارب جوه جيبه، فقاعدة بتلدغه وهو مش داري. فنفس الفكرة، واحد يتعلق قلبه بامرأة مثلا فيعبد قلبه لها، فيحصل ايه؟ يعذب بها ولا بد. وهو ده معنى تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. النبي بيدعي عليه انه لو حتى الجرح، ان جرحه ما يلتئمش. عارف بقى الحبيبة وجرح القلوب ملوش مش عارف ايه، بس هو بيقولوا حاجات كده يعني، ما هو يا حبيبي وإذا شيك فلا انتقش، بس انت مش واخد بالك الجرح مش هيلتئم. عشان ايه؟ عشان تعبد القلب بغير الله جل وعلا. من مشاكل الدنيا انها تأكل الحسنات. قال الله جل وعلا ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. قال قتادة تعلمون والله إن أقواما يسترطون حسناتهم، يعني يبتلعون، بيقول لهم تعرفوا والله في ناس بتبلع الحسنات. قال استبقى رجل طيباته إن استطاع ولا قوة إلا بالله يبتلع حسناتهم بالتفات قلوبهم للدنيا، الدنيا بتاكل حسناته. قال عمر لو شئت كنت أطيبكم طعاما وألينكم لباسا ولكني أستبقي طيباتي حتى لا يقال لي أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. فخدنا منها قاعدة بتقول إيه؟ كل زيادة في أمر الدنيا تنقص من رصيدك في الآخرة. ايه يا عم الشيخ انت هتخلينا لا ناكل ولا نشرب ولا نلبس ولا نعمل اي حاجة؟ ما انا بقول الزيادة، وقلت القانون في الاول، لو الزيادة دي انت بتصرفها في طاعة ربنا سبحانه وتعالى يبقى انت في الخير، ويبقى انت ما عندكش المرض ده والمشكلة دي في الحاجة دي. لكن لو لقيت العملية بتزيد شوية خاف، لحسن تكون بتسحب من رصيدك من الاخرة فبتاكل حسناتك. عشان كده الامام احمد خلصها
قال لك إنما هو طعام دون طعام. يا عم ناكل النهاردة عدس، بكرة فول، البعد وكشري، يوم تاني ناخد يا عم لحم وفراخ، الدنيا ماشية. لكن مش خلاص بقى لي قد كده ما كلتش. يا عم صلي على النبي، المرضع ماشي حالك، مش هي دي اللي هتوقفنا يعني. كل أي حاجة، إنما هو طعام دون طعام وشراب دون شراب. ده أنا بقالي كتير قوي ما غيرتش اللبس ده، وكان نفسي ألبس مش عارف. يا عم ولباس دون لباس هيتهري ويبلى ويدوب ويخلص، وهتستمتع بيه يومين ثلاثة وخلص بعد كده. خلصت يا عم. طب بس والله الجواز والنساء والوضع. يا حبيبي خلاص، هي نفس الحكاية. والموضوع بعد ما كنت خلاص يقعد بقى يكتب لها أفلام في الأول خالص، وأيام العقد وأيام البتاع، وبعد كده انتهت العملية. وبقالك سنتين ما قلتليش كلمة بحبك. ما خلصت، كان زمان الكلام ده. الدنيا كده، اقلب. طعام دون طعام وشراب دون شراب ولباس دون لباس. خلصت، مش هي دار المستقر. فبتخلص لك المشكلة دي، انما بقى هتقعد تستكثر بها، الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. هتلاقي نفسك مش هتنتهي شهوة الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال قلب الكبير شابا في حب اثنتين. حب ايه بقى؟ حب الدنيا وطول الامل. تسمع عمك الحاج عنده 70 سنة و لسه بيغير البيت الفلاني وعايز يجيب مش عارف فين وعايز. يا عم الحاج صلى على النبي، ايه النظام؟ 70 سنة ولسه بتعمل؟ الراجل عنده حاجة و80 سنة وفي الاخر طالع عنده 99 مليار، هتعمل بيهم ايه طيب؟ يعني حد يقول لي كان هيعيش بيهم يعمل بيهم ايه دول؟ مش كده؟ حب الدنيا ينفع العياش؟ يعني هو جمال ما يعيش؟ لازم يعيش، ولازم العيال تشوف نفسها شويتين تلات، وقاعدين او عيالك عياله كمان، واحفاد احفاده، وتبقى عيلة مباركة ان شاء الله. فهي المسألة ماشية كده. او والله بص، حب الدنيا بيعمل ايه؟ تلاقي نفسك قاعد خلاص، انت كل احلامك ايه؟ اتجوز. طب يا عم اتجوزت، استقر بقى وعندي عيال وبتاع، الحمد لله، يخشوا مدارس كويسه بقى والحمد لله، هيخشوا المدارس كويسه الحمد لله، يتجوزوا بقى والحمد لله، وما يعيشوش الشقه اللي انا عشته، يتجوزوا والحمد لله، بعدين يتربوا بقى احسن تربيه، وبعدين احفادي، احنا مش هنخلص بقى، هنعيش بقى في القصه دي لغايه الصبح، واحفاد احفادك بقى ان شاء الله. خلصت، هيقعد بقى يعمل لي ده وده وده وده، وفين الاخره يا حاج؟ لا يزال قلب الكبير شابا في حب اثنتين. ممكن تلاقيه عنده كده برضه 70-80 سنة ولسه بيتجوز، ما فيش مشكلة يعني، برضه لسه بيفكر في انه برضه يستبدل ويعمل ويعيش. وفيها ايه يعني؟ حب الدنيا وطول الامل. الحمد لله احنا من عيلة عريقة، كلهم معمرين، اعمار امتي ما بين 60 و70. يعني استعد، الرجل اذا بلغ 40 سنة فقد أعذر الله عز وجل. يبقى خلاص بقى، انت كده بقى لك 40 سنة، يلا بقى ركز بقى علشان خاطر حتى إذا بلغ 40 سنة. فبالتالي بقى ركز خلاص، ظهر الشيب. الشيب ده قالوا هو المقصود في قول الله تعالى: وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. قالوا الشيب هو النذير عند بعض المفسرين. فخلاص بقى، ما فيش حاجة اسمها خلاص. فاوعى من دلوقتي تقول لي لما يبقى عندي 30 سنة، لما يبقى عندي 35، لما يبقى 50 سنة، لما يبقى، مش هتخلص. ادي الدنيا، التعلق بالدنيا على طول يطلع الاخرة من قلبك. لما اجي اقول لك عايز تعرف العلامة، اكتر ناس تبغض ذكر الاخرة، قلوبهم القرآن يقول ايه؟ منكرة. مش عايز السيرة دي، كل حاجة عندكم قبر ونار وجنة ومش عارف ايه. يا عم غير بقى، يعني الدنيا ما نعيشهاش يعني؟ يا حبيبي ماشي ما تعيشها. واحنا بس هو ليه اول ما بتيجي سيرة الكلام ده ما يبقاش طايق ويروح يدفن بنفسه، وتلاقيه بقى قاعد بقى ايه متأثر قوي وبتاع، وحاطين بعدين اول ما يطلع لازم يظهر بقى ان هو وضع الاخرة، ويروح مسجرب لك سجرتين وبتاع، ووقف لسه دلوقتي بقى متضايق هو كده. والله العظيم مرة رحنا ندفن احد الناس، فرايحين بقى كلهم مساعة القبر، ايه ايه والكلام ماشي تمام، الناس دي كلها بفضل الله كده فائت. كان قبل صلاة الظهر، خرجنا كل واحد بقى طلع السجاير وعمل تعب، يلا يا جماعة صلاة الظهر، لسه دفنين الرجل، لسه شايفين القبر، مفيش مشكلة يلا بقى. معلش هو عمل الواجب خلاص، خلاص خلصت بقى، والموت علينا حق، والحي أبقى من الميت، ودي سنة الحياة عم الحاج، خلاص أدينا الواجب، سلام عليكم. ايه ده بقى؟ هي كده الدنيا تدخل تطلع الاخر. قالوا هما ضرتان لا تجتمعان. ما ينفعش تحط الضرتين جنب بعض، اشرب بقى حياة نكد في نكد.
فنائر إير. فهي الدنيا مع الآخرة كده درتان لا تجتمعان وتتنافس عليك. رحت للآخرة تلاقي الدنيا قاعدة بتشد فيك، رحت للدنيا الآخرة تقول لك وهتسيب دي، بس الآخرة قالوا غيور وعزيزة. ليه بقى؟ لأن الله يقول أنا أغنى الأغنياء عن الشركاء، فمن أشرك معي غيري تركته وشركه. إشبع بقى، يعني هي تشدك شوية وبعد كده أنت مش عايزها، هي عزيزة جدا الآخرة. الدنيا لا، الدنيا خسيسة، حتى ولو عرفت أن أنت تبع الآخرة تبع دي تقعد بقى مش تغللك لغاية ما تطلق الآخرة، يعني هتطلقها. دي طريقة الدنيا. قال ابن القيم إذا زهدت القلوب في موائد الدنيا قعدت على موائد الآخرة، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. من خطورة الدنيا إن الدنيا بتفتح لك أبواب الحرام وتسهله. واحد حب واحدة وتفتن بيها، فعشان يعيشها بقى ويعمل لها ودي مهرها غالي، عنده استعداد يعمل أي حاجة عشانها ويقول لها أبيع لك أي حاجة. فممكن تلاقيه مد إيديه للحرام علشان خاطر فلانة، ممكن تلاقيه علشان يوصل عايز أنا أبقى نائب مجلس الشعب في الدورة القادمة، ده بقى برستيج بقى وحاجة جامدة ومش أي بقى، وهتتفتح لك بقى الدنيا كلها. عنده استعداد يعمل أي حاجة بس ياخد الكرسي ده، فتفتح له أبواب الحرام. الدنيا تجعلك من قرناء الشيطان. مش إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، المبذرين دول قاعدين بيصرفوا ويعملوا ويسووا دنيا دنيا، فتصير من إخوان الشيطان. يبقى الشيطان صاحبه وحبيبه أو سهل أوي يروح على طول يديله كلمة من دول، هو بتاع دنيا فمش أكتر من هو بس يرميله كلمة. الدنيا تقسي القلب وتثقل البدن. عارف ليه عندك كسل؟ عارف ليه بقالك فترة ما بتقيمش الليل؟ عارف ليه بقالك فترة ورد القرآن مقطع؟ عارف ليه بقالك فترة قاعد بتقولي أنا منظر، أنا شكل، أنا بس كده الناس تقول علي أن أنا بتاع ربنا وبسيبش صلاة، لكن ربنا يعلم بالحال، أنا حالي ربنا يتوب علي. عارف ليه؟ هو ده، الدنيا لجام بيثقل، فتلاقيك إيه؟ مشدود لتحت لأنها سفلى، فبالتالي تأخذ الناس إلى أسفل. إنما إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها. بتاع الآخرة تلاقيه باصص للسماء، الناس هنا قاعدة بتتفرج على ماتش الكورة وقاعدة بتتفرج على الفيلم، والناس هنا بتجري على الفلوس، وإنه ده ماشي ورا بنت بيعكسها، وده دي اللي تحت. هو بقى وهو ماشي في الشارع قلبه فين؟ قلبه متعلق فوق، دماغه بتفكر فوق طول الوقت، متعلق بده، فعنده علو همة. إنما اللي مشدود لتحت قاعد بيبص هنا وهنا 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 وقاعد بيتلفت، ده اللي الدنيا واخده لتحت. فتقسي قلبه وتثقل بدنه. قصة حصلت بين ابن حزم الظاهري الفقيه المشهور من الفقهاء الأندلس، وبين فقيه المالكية أبو الوليد الباجي. جرت بينهم مناظرة سنة 440، فلما انقضت المناظرة ده قاعد بيرد مسكين مسألة وقاعدين بيتناظروا فيها. قال أبو الوليد الباجي لابن حزم اعذرني، فإن أكثر مطالعاتي كانت على سرج الحراس. الدنيا كانت بتبقى ليل، فالحراس بالليل مسكين اللمض وماشيين بيها، فصاحبنا ما عندوش زيت في المصباح بتاعه، فهيعمل ايه؟ غلبان فقير، فبيقول له انا كنت بمسك الكتاب وامشي وراه وهم ماسكين الايه، ماسكين المصباح وماشيين فيها، فبالتالي ممكن تكون كلمه ما خدتش بالي منها يمين، ما خدتش بالي منها شمال، اعذرني، فان اكثر مطالعاتي كانت على سرج الحراس. وهكذا شأن العلم مع الدنيا. ابن القيم في أول كتاب مفتاح دار السعادة عمل مقارنة ما بين الدنيا في المال وما بين العلم طلب الآخرة، وطلع من حوالي 23 وجه فضل العلم على المال. يقول لك ايه؟ انت تحرس المال والعلم يحرسك. الدنيا بتبقى كده، فالمال يطغيك، العلم يخليك اقرب الى الله عز وجل، المال يطغيك يخليك مترفع، وهكذا. فالدنيا اذا دخلت تتولى الاخره. من امور الخطيره في شان الدنيا، وانا قاعد اكتر في الكلام ده عشان هو ده العلاج، اول خطوه في العلاج ذم الدنيا، فبالتالي اعرف قد ايه هي مصيبه، ومصيبتها انها حلوه. حلوه الدنيا، حلوه خضره، حلوه، فبالتالي دايما بتشد، فدي مصيبتها. فلما تعرف حقيقتها، لو جبنا خنزير وبعدين حطيناه كده، رحنا عاملين صوره مثلا عروسه زي بتوع المولد ولا حاجه، وحطينا عليه القناع ده ولبسناه وبتاعه وظبطناه وبقى شكله، حطينا له فيونكة وبقى شكله لذيذ قوي، ايه ده، ايه الامور ده، فشكله حلو كده من بره، شيل بقى الفيونكة وشيل بقى الشغل اللي انت قعدت تعمله ده، يطلع في الاخر خالص ايه، خنزير، انسان قبيح. وبعدين حط له بقى مكياج وحط له شكله ومنظر وبتاعه ومش عارف ايه، ايه القمر ده، يطلع ده كان فيه بروكة وكانت هي اصلا مش عارف ايه، وتشيل بقى اللانسز اللي كانت محطوطه، انت قاعد تقول العينين الخضره والشعر الاصفر والبتاع، هي دي. بعدين تطلع حاجه ثانيه خالص، اهي دي الدنيا. الدنيا دي شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بايه؟ بالجدي الاسك. ماشيين فبعدين مروا على مزبله، فبصوا لقوا جدي مقطوع الودن ومرمي في المزبله. وسيدك وحبيبك النبي صلى الله عليه وسلم أطهر الناس، ونظيف يحب الطهر والنقاء والنظافة، فيعدي على المزبلة كلهم إيه، حط إيده على أنفه، يلا يا عم نمشي، إيه القرف ده. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأمسك بالجدي الأسك وقال: أيكم يأخذ هذا بدرهم؟ مين يشتري ده بجنيه؟ إيه رأيك؟ ده يعني لو احنا ماشيين دلوقتي كده ومسكت لك البتاع اصلا انت هتجري مني، ايه ده، مين ياخد ده بجنيه؟ ايكم ياخذ هذا بدرهم؟ قالوا: لو كان صحيحا ما كان يساوي درهم. ده لو كان اصلا صحيح ما كانش يجيب درهم، ده اسك، ده مقطوع الودن، ودي من عيوب الشات. فقال: للدنيا اهون على الله من هذا عليكم. الدنيا ما تساوي كده، يعني انتوا حطيتوا ايديكم على انوفكم وقلتوا اعوذ بالله، اهي دي الدنيا. فالدنيا نجسه، نجاسه في القلب. بس مين مننا بيحس ان دي نجاسه في القلب؟ اصل الدنيا شكل، يعني انا بحب الفلوس ومعدين بقى معايا فلوس، هتقعد تقول لي اعوذ بالله ايه النجاسه دي اللي في القلب؟ ده انت هتبوس الايدين والرجلين كمان يا عم، الراجل لو طلع وطلع لك مش عارف ايه وتلاقي، مش ده اللي بيحصل مع الدنيا؟ على ان دي نجاسات، بس احنا ما بنتعاملش معاها كده. فالدنيا نجسة، والدنيا تضيع العمر في غير ما خلق من أجله. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ما من ساعة تمر بابن آدم لم يذكر الله فيها إلا حسر عليها يوم القيامة. كل وقت غفلة في الدنيا حسرات يوم القيامة. فهي تضل، وهي تورث الآفات العظام، وتصيب الإنسان بالعجز، وتصيب الإنسان بالكسل، وتصيب الإنسان بالضيعة. فما الحل منها؟ الحل أول شيء أن تعرف حقيقتها. فإذا عرفت حقيقة الدنيا تنزهت عنها. بيحكوا لي عن أحد مشايخنا، احد الشباب بيحكي لي، بيقول لي رحت للشيخ فلان وهو يعرف ناس تقال قوي في البلد، فقلت له لو تخلص لنا دي عند فلان ليك فيها مليون جنيه. مش هيعمل حاجة اكتر من انه هيرفع سماعة التليفون، فطبعا هو الشيخ فلان، فلو رفع سماعة التليفون قال له خلص الصفقة دي مع فلان واحنا الناس دي كويسين وبتاع وزكاهم، هتخلص الصفقة والثمرة والجايزة، هياخد مليون جنيه على الترابيزة. فقال له ما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم في شأن الدنيا:
قال له ما لي وللدنيا؟ قال له ونعمل بيهم ايه؟ قال له لا يا شيخنا، تستخدمهم في طاعة الله.
التاني اصلا ما هو الاخر هيطلع له في الموضوع برضو حاجة، ما هو العملية مش هتخلص كده، دي صفقة كبيرة واراضي ومش عارف ايه وقصص، فايه ما توقفش البيعة، ابوس ايدك يا عم خدهم، طب هاتهم واحنا هنتصرف، مالي ولا الدنيا ايه يا عم.
هي هنا تبان وانا عامل ايه بالمليون جنيه، انا حامل بيهم ايه، انا كده تمام. هو ده بقى وقنعه الله بما اتاه، القناعة الحمد لله. وافهم عن ربنا موضوع الدنيا بطريقة صحيحة، هي الدنيا دي لو هي اللي هتخليني مقبل على ربنا، طب ربنا ما يدهنيش ليه؟ ماشي، انا دايما اضرب المثال ده في موضوع الدنيا. انا دلوقتي انا بقول والله لو بس الواحد تتيسر لي مثلا سيارة او يطوف بيها محافظات مصر كلها دعوة الى الله عز وجل، وانا معيش سيارة، لو عايز افهم عن ربنا ده انا هستخدمها بطاعة ربنا هو ده غلط؟ لكن انا ما عنديش القدرة ان اجيب سيارة، اقول ايه فيما بيني وبين نفسي؟ هو الغني سبحانه لو يدري رب العالمين ان هذا سيجعلني اطوع لله، فالله هو الغني حرم على نفسه الظلم وليس ربي ببخيل. انا بضربها مثال بالخادم، انا هجيب واحد خادم هديله 500 جنيه لهلوبة خلص لي كل اللي نفسي فيه، كويس، يجيب كذا ويعمل كذا ويجيب متطلبات البيت ويخلي البيت مش عارف ازاي، طب ما ده زي الفل، ده اديله 300، انا معايا 500، اديله 300 ولا اديله 500؟ اديله 500 واخسر حاجة، انا لو اديته 300 هيعمل 70% من المطلوب، طب وال 30% اقعد انا احتاس فيهم؟ طب ما يعملهم كلهم صح؟
يبقى اديله ايه؟ اديله 500 واخلص انا، ولله العزة سبحانه ولله المثل الأعلى. لو اداني زوجك يلي متجوزتش، ولو اداني الزوج يلي لسه متجوزيش، ولو اداني الفلوس يلي بتقول فلوس، ولو اداني البيت وهتبقى بتاع ربنا، طب ما يدهولنا ومش هو يريد مننا العبادة، طب ما يدهولنا. وفي النهاية حقق العبد مراد الله، صح؟ ان هو ما يدهولناش جدا، عشان هو يعلم المفسد من المصلح، وليس فيما فضل ما يصلحه. بس انت مش عارف، مفيش حل الا ان انت تتوب للتجربه الاول، يمنع عنك فيروح يقول انا عايز اتجوز، يا عايز اتجوز، انا عايز اتجوز، خلاص. او هي نفس الكلام، طب خلاص اي حاجه، قلت اي حاجه، مش معنى افلام فرق يا عم، ما بعرفش نعمل مقارنات والكلام ده، انت ما بعرفش، انت عايز ده ليه؟ عشان ترضيه هو سبحانه يرضيه على كده، حتى وانا بعمل معاصي ايوه، لا يمكن بيهذبك بالمعاصي دي، بس انت عايز اللي انت نفسك فيه وفيه مال يضر، فخلاص خش بقى، فياخد ما يضره وحينها يندم ويقول لك يا ريت ما كنت عملت وسويت، حصل لي قراري اتساعد كذا، انا لسه ضربت وسبت الراجل اهو اللي معاه 50 جنيه وبتاع وبعدين بقت ايه؟ وشباب كتير جدا عرفوا، قعد يقول لي هي لازم اتجوز يا ابني يا حلال، خد بالك الواقع، لا لا لا، موت ابني، اتجوزنا سنه سنتين طلع عليها وبقى يبكي علينا بكاء مغيب على بريد، وتزل زل في الاخر خالص. طب ما كنت في الاول خالص كنت الموضوع لا يتفادى، قالت الدنيا اللي انت عايزها. فيبقى رقم واحد اعرف عقيده الدنيا، فلو عرفتها ستنفضها عن قلبك. زوج، الامر الثاني الاقتصاد والاعتدال. ان الدنيا اشكاليتها فين؟ قلنا لما دلوقتي الامور العاديه الضروريه وحياتك في الدنيا، بيجي الشباب اللي عايزين يجهزوا يقول لي ايه اللي من الدنيا وايه اللي مش من الدنيا؟ دلوقتي البيت اهو، قال لي هو يا عم انا لسه ما عرفتش حاجه، ايه اللي من الدنيا وايه اللي مش من الدنيا؟ اي حاجه هنستخدمها لسه قايلين، هو هيجيب تكييف في البيت، عنده القدره انه يجيب تكييف، التكييف ده هيخليه متكاسل وقاعد بقى كده في التكييف يتكيف يعني، صحيح ولا لا؟ هيتكاتف بكده يبقى التكييف ده في الدنيا. هو هيزين البيت بديكورات. الكلام ده ان الانسان يشوف حاجه جميله قدام قمره. طيب بالعكس تري لما يخش البيت كده وشكله جميل وبتاع يرتاح نفسيا بيحس بالسكن. فده بيساعده على انه يكون مش عارف اقول اطوع لله بالمعنى ان هو بقى لما بيبيت كده هيقوم يصلي يعني، لا بس بيخليه اكثر التزام واكثر هدوءا يكون جميل. هذا يساعده على استقرار نفسه، استقرار نفسه ده بيعود عليه بعد كده في حاله مع ربنا سبحانه وتعالى. لو عمل ده من غير ان هو بقى بيعمل ده عشان نزله لما تيجي ما تاكلش وشنا وعشان يبقى احنا دخلنا في ايه؟ موضوع تاني. حجيب غزاله اوتوماتيك ممكن اجيبها نص وتجيبها عاديه. طيب ست البيت اللي هجيب لها غساله دي عشان يساعدها على انها يبقى عندها وقت ما تقعدش تقعد قد كده في موضوع ثوم الغسيل. هتقعد تعمل ايه؟ خليناها توفرنا عليها فده خلاها تجد وقت تمسك فيه مصحف بتاع تربي ولاد تقضي حاجات البيت تعمل كذا كذا كده في الدنيا؟ لا خلاها بقى اكثر كسلا مش زي بقى الايه الامهات والجدات وبتاع اللي كانت بتقعد تعمل الكلام ده كانت ما شاء الله عافيه وفيها صحه وتقوم بتعمل اكثر من حاجه. عمل لها كسل وعمل لها دوام وعمل لها مشاكل يبقى ده بقى دي بقى من الدنيا. وهكذا تقص اي شيء نفعك في امر الاخره فهو ليس من الدنيا. وكل شيء اضرك في امر الاخره فهو من الدنيا. هي دي الطريقه يبقى قصه الاعتدال والاقتصاد في الامر بالميزان ده بناخد فيها حاجه بسرعه. في اي حكم في الدنيا يا جماعه المسلمين بياخد حكم من خمسه في المحكمه الشرعيه وحكم من الثلاثه في حاجه اسمها مقاصد الشريعه. أنا حتى بيقع ماشي بس مهمة عشان نبقى فاهمين موضوع الدنيا. أي حكم من الخمسة دي كده اللي هو إيه ده؟ إما يكون فاضي، إما يكون مستحب سنة، إما يكون مباع، إما يكون مكروه، إما يكون حرام. خلاص؟ في مقاصد الشرع ده. إما إن الحاجة اللي بتعملها دي ضرورية من غيرها لا تصلح الحياة. أكل، شرب، ملبس، مسكن، أساسيات ضرورية للحياة. فدي اسمها إيه؟ ضرورية. في حاجة بعيدة نسميها الحاجيات. أنا ساكن في منطقة من المناطق الجديدة حواليا كله صحراء. جميل؟ فأنا عشان أجيب أكل وشربي ما عنديش حل، لازم أجيب أكل مثلا بتاع أسبوع. فلازم أحتاج لتلاجة. فلو جبت الأكل ده ومفيش تلاجة يبقى الأكل ده هيبوظ. فأنا هشعر بمشقة حالتين، إن أنا كل يوم أشتري أو في الحالة الثانية هشعر بمشقة لو ما عنديش ثلاجة من الأكل ده هيبوظ. فالمشقة دي بنسميها أمور حاجية. أنا ساكن في منطقة شعبية وبحتاج إن إحنا نتحرك أنا ومراتي لظروف معينة، أهل بيتي مش عارف إيه كذا. فكل مرة نقعد نوقف تاكس أو نجيب أي موصلة مواصلات ميكروباص بتاع، لو ركبت ميكروباص بهدلة. لو جبنا بقى الاوتوبيس ناخد حاجه، لو جبت ده فلوس. فانا مش عارف اعمل ايه. ينفع اجيب لي حته عربيه كده يعني اللي يحب النبي يزق وتمشي الدنيا. وفي الحاله دي يبقى بالنسبه لي الامر ده هل ده امر اعتراف؟ لا ده امر حاجه انا محتاجها مش حاجه من الطرف. ففي الحاله دي بنسميها امور حاجيه. كويس كده؟ الحاله الثالثه بقى نجس في البيت. نظف مفيش مانع بس يعني مش نجس كريستال عصفور مش عارف جايبينها ب 15000 جنيه عشان بقى يعني القبله والطرف. مره قعد الناس البنت اتصل بيا قالت لي انت قاعد بتقول ان الطرف والدنيا ومش عارف ايه. طب بنت عمي فستان الفرح بتاعها كان ب 70000 جنيه. فهل لو انا عملت حاجه زي كده ده يبقى حرام؟ قرب عليك عشت 70000 جنيه. 70000 جنيه حرام عليكم، حصلت له الناس. قول لي ده يبان له ايه يا الله. مره راح ثاني يقول لي انت مش عارف انت لو دخلت عارف البيت ده عارف الحاجه اللي انت في البيت ده هتجيب كام؟ قلت له مش عايز اعرف. قال لي بس من باب العلم بالشيء النجف ده 20,000 جنيه نجف. انت متصور الدنيا عامله ازاي يعني؟ ال 20,000 جنيه دول كنت ظبطت واحد من اتجوزته من الالف الى الياف. انت بتتكلم في ايه؟ فده اسمه ايه ده بقى؟ اسمها تحسينيات. امور تحسن حمها حرام؟ لا حمها مش حرام بس التزين فيها حرام. انا هجيب موبايل. الموبايل ده يا عم بيصور مش عارف الذاكره بتاعته قد ايه وبيحط عليه قران وبيحط عليه دروس وشبكته كويسه بيقطع الشبكه حلو تمام جدا. الموبايل ده تمنه 700 جنيه كويس بس في بقى حاطين بقى الايباد ومش عارف ايه ومش عارف ايه ففي بقى ساعه وبقى لا تخش على الفيس وتخش على النت وبتاع وموضوع الشاشه مش عارف ازاي وشكله ويقعد يعمل لك بقى التحاليل دي والقصص دي. اه جامد كنت شغال في شركه صهر اول حياتي فكانوا الشباب بيعملوا حركه جدا بيحكوا لي بتوع التسويق يقول لك ايه لما تخش على واحد تقول له مثلا احنا البرنامج بتاعنا ده بيساوي كذا ويساوي كذا ايه مش كده يقول طبعا حضرتك ده بنظام الام اف اكس مش حاجه اسمها الام اف اكس اصلا يقول له ايه طبعا حضرتك عارف بقى الاوبشن الجديد احنا عملنا بقى تطوير جديد للموضوع الفلاني ده وقدمنا تقنيه جديده في التقنيه الام اف اكس بجد الام اف اكس لا لا ده جامد جدا لازم نشتري فهو في ناس بتشتغل بطريقه المركز لازم يبقى معروف. بعض الشباب والله العظيم كان يوريني الياء بتاعت التعليم انت مش عارف ده ضار انت مش داري انا لابس ايه فهو هو اصلا مش لابسها كده وخلاص انت لازم تحس انا ايه انا جاي البتاع دي مره في كذا فاستشعر ان انت بتتكلم واحد لابس مركز مش اي كلام يعني اهو كده اهو كده ادي موضوع التحسينيات وموضوع الاقتصاد والاعتدال فيا عم ده مش بتاع عمال الاسد ده خالص ده شغل المنظره احنا كامه وكعرب وكمصريين حط بقى حته المنظره دي للصبح اهم حاجه المنظره اهم حاجه الشكل الناس ما تقولش هتقول عنا ايه تقول لي تحسينيات مش هي دي الموضوع الامر الثالث هو الزهد وبه نختم ليه كده؟ ما هو موضوع الزهد ده ما ينفعش يتلغي موضوع الزهد ده عايز له بقى بس كده ازاي هيتحقق معنى الزهد ده وازاي هنطلع موضوع الدنيا من القلب بوصفات عمليه بخطوات خطوه ورا خطوه ورا خطوه يمكن المره الجايه كده نقول لكم 15 خطوه كل خطوه منهم يعني اعمل كذا اعمل كذا اعمل كذا اعمل كذا عشان نستل الدنيا من القلب لكن ليكون مسك الختام معلومة تعرف قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم من أحببت فأقلل له من الدنيا دعاء أول مرة قريت لها الدعاء ده قعدت أبص على المتن وأراجع المتن يا عم الحساس عليك مش ممكن اللهم من أحببت فأقلل له من الدنيا ما تخليش الدنيا تكتمه تباعد بينه وبين الله عز وجل لو فهمت المعنى ده يبقى فهمت الدرس كله اللي احنا كنا قاعدين بنتكلم فيه اللهم من أحببت فأقلل له من الدنيا نسأل الله عز وجل ألا يفتنا بفتن الدنيا اللهم إنا نعوذ بك من فتنة الدنيا اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكون اللهم إنا نعوذ بك من السلب بعد العطاء اللهم اجعل الآخرة منا على ذلك صلى الله عليه وسلم: ونعوذ بك من شر ما استعاذ عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونسألك من خير ما فعل، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك سبحانك علام الغيوب. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم بطاعتك أعزنا، اللهم بطاعتك أعزنا، وقنا شر ما أهمنا وأغمنا. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعله عبرة لمن خلفه. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فستذكرون ما قلت لكم، وأقول أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليه وسلم.
ذكر غرسا فما أحلى ثمار الغارسين، وجدنا راحة في النفس لما تلقينا.